إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فهذا هو حكم المرتد، من رضي بالكفر بعد الإيمان حكمه أن يقتل، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن من صيغ العموم كما قال علماء العربية والأصول، من وما والأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم، والألف واللام اللي هي تفيد الاستغراق أيضا من صيغ العموم، ولفظة كل وجميع أيضا من صيغ العموم. حيثما وجدت كلمة من هذه الكلمات في أي سياق فاعلم أن السياق يستغرق الأفراد، أفراد الجلد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، هذا يفيد العموم رجلا كان أو امرأة. وإنما دعاني إلى هذا القول أنه قد ورد حديث في بعض الكتب أنكره كل علماء الحديث، وبكل أسف تبناه بعض الفقهاء في كتبهم وقالوا بمقتضاه وخصصوا به هذا العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهو الحديث المنكر الباطل بإجماع علماء الحديث، وهو إذا ارتدت المرأة لا تقتل. يبقى قالوا إذا ارتدت المرأة لا تقتل، هذا خصوص تخصيص، فسلطوا هذا الحديث على الحديث العام من بدل دينه فاقتلوه، فكانت النتيجة أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وأن الرجل إذا ارتد يقتل. ولكن بعد هذا البيان يبقى هذا العموم قد سلم من التخصيص ولا معارض له، وهو يشمل الرجال والنساء معه. نصر أبو زيد أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية دار العلوم. إتيان الفعل أو القول الكفري ما دام قد صدر عنه بقصد الاستخفاء أو التحقير أو العناد أو الاستهزاء، ولا يندفع حكم الردة إذا تحقق ما تقدم، وإن ادعى المرتد أنه مسلم لاتخاذ موقفا يتناسب مع الإسلام، لأن الزنديق ينوه بكفره ويروج عقيدته الفاسدة ويبطل الكفر ويدعي الإسلام. وبعدين بعد هذه المقدمة قال: وكان الثابت مما أبداه الطاعن الأول اللي هو نصر أبو زيد في مصنفاته المبينة بالأوراق أنها تضمنت وفقا لصريح دلالتها وما لا احتمال معه لأي تأويل، جحدا لآيات القرآن الكريم القاطعة بأن القرآن كلام الله، بينفي أن القرآن كلام الله، يقول إن هذا من صنع البشر، إذ وصفه بأنه وحفت عفتين، وده كلامه في مصنفات، بأنه منتج زي أي سلعة، منتج ثقافي، وأن الإيمان بوجود ميتافيزيقا يطلق هذه الحقيقة ويعكر الفهم العلمي للنصوص. ده كلام المرتد. وينكر سابقة وجوده في اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، ينكر إنه في كتاب مكنون، وينكر سابقة وجوده في اللوح المحفوظ ويعتبره مجرد نص لغوي، ويصفه بأنه ينتمي إلى ثقافة البشر وأنه تحول إلى نص إنساني متأنس، منحيا عنه صفة القدسية استهزاء بقيمته،
وينكر أن الله تعالى هو الذي سمى القرآن بهذا الاسم جاحدا للآيات القرآنية التي صرحت بذلك مع كثرتها، وذكر في أبحاثه أن الإسلام ليس له مفهوم موضوعي محدد منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا، وهو قول هدف منه إلى تجريد الإسلام من أي قيمة أو معنى، ووصفه بأنه دين عربي لينفي عنه عالميته وأنه لذات كافة، ووصف علوم القرآن بأنها تراث رجعي وهاجم تطبيق الشريعة ونعت ذلك بالتخلف والرجعية، زاعما أن الشريعة هي السبب في تخلف المسلمين وانحطاطهم. ويصف العقل الذي يؤمن بالغيب بأنه عقل غارق في الخرافة، وصرح بأن الوقوف عند النصوص الشرعية يتناسى مع الحضارة والتقدم ويعطل مسيرة الحياة، ويتهم النهج الإلهي بتصادمه مع العقل بقوله: معركة تقودها قوى الخرافة والأسطورة باسم الدين والمعاني الحرفية للنصوص الدينية، وتحاول قوى التقدم العقلانية أن تنازل الخرافة أحيانا على أرضها. انتهى كلام المرتد. قالت اللجنة، قالت المحكمة: وهذا من الكفر الصريح، وكشف الله عز وجل عنه بقوله: وإن يروا آية، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير معناها الأباطيل أو الأحاديث التي لا نظام لها ومفردها أسطورة، وهو ما نعت به الطاعن الدين والنصوص الدينية زاعما أنهما ينطويان على خرافة. ويقول إن تثبيت القرآن في قراءة قريش كان لتحقيق السيادة القرشية التي سعى الإسلام لتحقيقها، وكأن القرآن لم ينزل إلا لتحقيق سيادة قريش، ويهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلمزه بقوله: موقف العصبية القرشية التي كانت حريصة على نزع صفات البشرية عن محمد وإلباسه حجية إلهية تجعل منه مشرعا. وينكر حجية السنة النبوية وأن الإسلام دين الوسطية، ويدعو إلى المروق من النصوص الشرعية بقوله: لقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص وحدها قبل أن يجرف الطوفان. وأبحاثه فيها اتهام للقرآن والسنة والصحابة والأئمة ومنهم الشافعي وأبو حنيفة بالعصبية الجاهلية، فحارب الإسلام في نصوصه ومبادئه ورموزه، واعترض على نصيب البنات في الميراث رادا بذلك على ما ورد بالقرآن الكريم بنصوص قطعية محكمة في هذا الصدد، وتمادى في غلوه بالدعوة إلى التحرر من النصوص الشرعية يزعم أنه ليس فيها عناصر جوهرية ثابتة وأنها لا تعد إلا عن مرحلة تاريخية قد ولت، وهذا رمي لشرع الله تعالى بأنه غير صالح لكل الأزمنة. ويصف اتباع النصوص الشرعية بالعبودية، وينكر أن السنة وحي من عند الله عز وجل، ويدعي أنها ليست مصدرا للتشريع متحديا بذلك الآيات القرآنية العديدة التي وردت في هذا الشأن على خلاف إجماع الأمة، وكثر من أحكام الجزية وملك اليمين مصورا الإسلام بالتسلط برغم تسامحه وحظه على عتق الرقاب، وأنكر أن الله ذو العرش العظيم وأنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وأن من خلقه الجنة والنار والملائكة والجان، رغم ورود آيات القرآن الكريم قاطعة الدلالة في ذلك متجاهلا هذا، وسخر من نصوص الكتاب العزيز مستخفا به بقوله إنما بما معناه إن القرآن حوى كثيرا من الأرض، بقوله إن النص القرآني حول الشياطين إلى قوة معوقة وجعل السحر أحد أدواتها، بما معناه أن القرآن حوى كثيرا من الأباطيل، وسار على هذا النهج المضاد للإسلام في مقاصده وعقائده وأصوله بجرأة وغلو وتجريح، ناسيا عنه عن مصادره الرئيسية ما لها من قداسة، ولم يتورع في سبيل ذلك من يخالف الحقائق الثابتة حتى التاريخية منها، وكان هذا هو منهجه وهو مدرك لحقيقته وصحواه في ميزان الشريعة، إذ أنه نشأ مسلما في المجتمع الإسلامي ويعمل أستاذا للغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويقوم بتدريس علوم القرآن ومثله لا تخفى عليه أحكام الإسلام وأركانه وأصوله وعقائده، بل إنه يدعي الفقه والعلم، وذلك حجة عليه. إيه وإذ هو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة بالنسبة لأي مسلم لم ينل حظا من التعليم أو الثقافة الدينية، فإنه يعد مرتدا عن دين الإسلام لإظهاره الكفر بعد الإيمان، وما تجرع به من أن ما صدر عنه من قبيل التأويل فهو مردود، إلى آخر الكلام الذي قال ذكروه في الحيثيات التي نشروها في محكمة النظر. هذا الكفر كله أخرجوه من عدة كتب. كما قلت في الخطبة، لو وزع كفره على أمة من المؤمنين لدخل النار جميعا. ماذا بقي في القرآن؟ ليت شعر. ماذا بقي لنا من القرآن إذا كان يحتوي على الأباطيل والخرافة تسيطر عليه؟ وماذا بقي لنا من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الكفر أيها الكرام، هذا الرجل على ملته خلق كثير، لكنه تجرأ ونطق وهم جبنوا وخرسوا، لم ينطقوا. كما قال ابن القيم رحمه الله: في كل نفس داعية الألوهية، كل واحد على استعداد أن يكون إلها. تجد الرجل المتواضع كان معاك في الحارة متربي معاك، تدرج حتى وصل إلى قمة الهرم في رئاسة الناس، وإذا به يقول: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعباد. هو قال كده مش للعبيد، هو قال للعباد عشان ما فيش حد ينتبه. أول ما نقول تاخد القرآن يقول لك: لا، القرآن بقول للعبيد وأنا بقول للعباد أهو. وهو إذا أصابه مغص يجأر ويعض الأرض. فكل نفس فيها داعية الألوهية، كما حدث لفرعون. قال ابن القيم رحمه الله: لكن فرعون تجرأ فأظهر، وغيره جبن فأضمر. فرعون تجرأ فأظهر، وغيره جبن فأضمر. فهؤلاء الجبناء الذين يدافعون عنه على صفحات الجرائد والمجلات هم على نفس عقيدته، لكن هو الذي عب. فحكم الله عز وجل انهم يحضروه، ولو ارادوه لاتوا به، لو ارادوه لاتوا به. فحكم الله عز وجل ان يقتل هذا المرتد، لكن بكل اسف ليس عندنا جهه تنفيذيه. وما حدث للمستشار غراب، ليس ما حدث وما حدث المستشار ليس عنكم بدعيه. الرجل اراد في اخر حياته ان يحكم بالشرع، فقال: لا يأتيني رجل زنى وقد أحصن إلا حكمت عليه بالرجل. والقصة الآتية حدثت في محكمة أسيوط. الرجل كل ما يجي الواحد زاني محصن، الزنى المحصن يعني المتزوج إذا زنى، المتزوج إذا زنى اسمه زاني محصن. فكان بقى المحامون كل ما واحد محصن يزني يحاولوا يأخروا قضيته علشان تقع في دوله غراب. ليه؟ لأن غرابا قال: لا أحكم إلا بشرع الله. شرع الله الرجل، وهذا حكم الله في القرآن والسنة. صحيح لم يأتي في القرآن إلا الجلد، لكن الرجل كان ثابتا بآية من آيات القرآن ثم نفقت ورفعت كلها بإجماع العلماء، وثبت هذا الرفع في كتاب الحدود من صحيح البخاري رحمه الله في باب رجم الحبلى من الزنا. ففيه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، رجم رسول الله صلى الله عليه وإنه كان مما نقرأ في كتاب الله آية الرجم.
ذا كلام عمر في صحيح البخاري.
وإنه كان مما نقرأ آية الرجم في كتاب الله. طب أين هي؟ رفعت. ونص الآية كما ورد في مستدرك الحاكم: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أورد آية أخرى رفعت من القرآن في هذا الكلام: ألا ترغبوا وإنه كان مما نقرأ في كتاب الله عز وجل. الآية الآتية: ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. دي كانت آيات رفعت بإجماع العلماء أن النسخ نوعين أو على نوعين كبيرين: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، مثل يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وما بقي حكمه وما بقي وما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل آية الرجل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنه كان مما نقرأ آية الرجل، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيدل بترك فريضة أنزلها الله. فالرجل أراد أن ينفذ حكم الله، فكل ما يجيل زاني محصن يقول: حكمت المحكمة برجم الزاني. طب هل هناك جهة تنفيذية تنفذ الرجم؟ لا يوجد جهة تنفيذية تنفذ الرجم. يبقى معنى هذا الحكم إيه؟ إن الرجل براء. فحصل في محكمة أسيوط أن رجلا زاني محصن، وجات القضية في ليلة المستشار، وبعدين انتظر النطق: حكمت المحكمة حضوريا برجم الزاني، وإذا القاعة تضج بالتصفيق: يحيى العدل. ده بيقول رجم يعني إهراق دم. ما لكم يا قوم لا تفهمون العربية؟ الرجم يعني إزهاق الروح. يقول يحيى العدل لأنه طلع براء. ليه؟ لا توجد جهة تنفيذية. فالآن محكمة النقض قعدوا تعبوا نفسهم وقعدوا يقرص أوراق وبهدلوا نفسهم في القراءة، وبعدين طلع التقرير في 34 صف، وشغلتوا من الناس وشغلتوا من الجرائد، وبعد كل الكلام ده هل هناك جهة تنفيذية لتحكيم ده تنفيذ الحكم على المرتد؟ لا، ده مجرد حبر على ورق. لا يجوز. طب واحد يقول: طيب هل ممكن ان احنا نبدل هذا الحكم بالسجن مثلا؟ يعني المستشار غراب غلطان مثلا في ان هو لم يحكم عليه بالسجن وكان يدخل السجن وخلاص، اي جزء من العقوبه هل يسعه ذلك؟ الجواب: لا، لا يجوز لاحد ان يبدل حكم الله بدعوى انه لا يوجد من ينفذه. لا، ليس هذا من سلطه القاضي. القاضي يحكم والحاكم هو المسؤول عن التنفيذ، لكن ليس من سلطة القاضي أن يقول: طالما لا توجد جهة تنفيذية أعمل أي عقوبة عليه، ما لا هسيبه يطلع سليم. طب واحد يقول: فما دليلك على ذلك؟ أقول: حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في البخاري، أيضا رواه البخاري في كتاب الحدود، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وكان أفقه الرجلين: نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. خلوا بالك، اقض بيننا ايه؟ بكتاب اهو. طيب ايه الموضوع؟ فقال الرجل الثاني: ان ابني هذا كان عسيفا لامرأة هذا. الرجل الاولاني له امرأة، الرجل الثاني ابنه كان شغال خدام عند امرأة الرجل الاول، عسيف، والعسيف هو الأجير، وسمي عسيفا لأنه يعسف ويتعسف معه. فالولد الأجير زنى بامرأة الرجل الأول، فقال: وإني ذهبت إلى جماعة فقضوا أن على ابن الرجل فافتديت ابني بمئة وخادم. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لأقضين بينكم بكتاب الله. قالوا: احكم بيننا بكتاب الله. قال: والله لأقضين بينكم بكتاب الله. أما الغنم والخادم فرد عليه.
خلي بالك بقى من الكلام،
هو بدل حكم الله بفدية.
قالوا له: ابنك عليه الرجم. فقال: لا، بلاش الرجم، وادفع 100 غنمة وخد.
قال له: لا، اما غنمك وخادمك فرد عليه.
احنا بنسوق برضو هذا الكلام للجماعة الذين احلوا الخروج الحرام من مقيم الشعائر الجهلة باحكام الصلاة.
كان احلوا من فرج محرم
مقيم الشعائر في المساجد، مساجد الاوقاف،
يفتون في الصلاة: يا ايها الناس لا يجوز لكم ان تستفتوا هؤلاء.
اول انت بصلي في مسجد الفلاحين، وجدت جوف امام المسجد،
احنا بنلف عليه مسجد يا جماعه،
الرجل ده طلق هذه المراه. طيب، كل
الرجل سكران بيشرب،
فالمراه بتقول: لا، انا احكي، لان هو لا يضبط الكلام.
قال لي: اول مره انت طالق بالثلاث.
فروحنا لفلان فردنا اليمين. هات يا اخويا، هو ده يمين؟ هو هذا يمين؟ رد اليمين.
جه ثاني مره قال لها: انت طالق بالثلاث. قام ردد لنا اليمين. طبعا كل مره بياخد 20 جنيه ورد اليمين.
ثالث مره قال لها: انت طالق بالثلاث.
رابع مره امبارح قال لها: انت طالق بالثلاث.
كلام زي الشمس اهو،
كالشمس. هو اول ما قال له ثالث مره انت طالق بالثلاثة، ورابع مره قلت له: انا مش عايز الرابعه دي،
تلزمنيش. هذه المراه من الطلقه الثالثه زانية وأنت زاني.
أنت طالب لفظ صريح في إيقاع الصلاة. ليس عند العلماء جميعا أي إشكال في وقوع الصلاة لهذا اللفظ الصريح، بل الأئمة الأربعة وجماهير أصحاب الأئمة الأربعة على أن امرأة هذا الرجل طالب في المرة الأولى، طالب صلاة بائن.
الإمام الأربعة يقول: من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فهي طالق البتة، لا تحل له من بعد حتى تنتهي زوجا غيره.
وخالف في هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم رحمه الله، وقالوا: لا، مفهوم العدد لا يكون إلا إذا تكرر. فلو قال رجل مثلا، لو سمع رجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل سرد البحر. فجاء رجل فقال: سبحان الله وبحمده 100 مرة.
يبقى قالها 100 مرة ولا مرة واحدة؟
قالها مرة واحدة. كذلك الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق 1000 مرة، فإنه لا يفهم من العدد إلا مرة واحدة، إلا إذا كرر هذا العدد في مجالس منفصلة. فقال لمرأته أنت طالق، فخرج ثم دخل، قال لها أنت طالق، فخرج ثم دخل، قال لها أنت طالق، وهكذا مع كل طلقة بمجلس جديد.
يبقى أنت كررت العدد مرة ومرة ومرة.
قال الفقهاء: فلو قال لامرأته أنت طالق 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 وعدون طالق، فكل طلقة تقع بمفردها. ليه؟ لأن العدد مفهوم التكرير وقد كرر. إنما الإشكال إن هو يجمل العدد في لفظ واحد، أنت طالق 100 مرة وقعت مرة واحدة، لكن لو فضل أنت طالق 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 على كل كده يقع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم برضو رفض المثال لهم في بحث طويل. المهم من المحاكم الآن في مصر والشام على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعلى فتوى العلماء السابقين امرأة طالق من زمان، وعلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا امرأة طالق من صرف الثالثة. ومع ذلك كان ده كان أول بصلي في المسجد وجدت الرجل ومراته واقفين ببيعه وعنب. هو ايه احكامنا في الادب في العنب والمشمش؟ واقف ليه مع قلك ده راح لمش عارف مدير الاوقاف ورجعها له. ايه ده راح لمدير الاوقاف ورجعها له؟ فحاجة من اثنين، اما ان يكون مدير الاوقاف لا يفقه شيئا، واما يكونوا دلسوا عليه، يكونوا خدعوه ونقلوا كلاما غير الذي قالوه لي لما وجد الحكم صريحا. الكلام ده انا اقوله ليه؟ لان في بعض الناس يقول لك ادفع 20 جنيه ورجع مراته، بنقول له لا، اما 20 فرد على صاحبها وقد وقع الطلاق كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، اما الغنم فهي رد عليك والجاريه رد عليك او الخادم كما ورد في بعض الروايات. ثم قال فاما ابنك فعليه جلد 100 وتغريب عام، واما امرأة هذا فعليها الرجم. قالوا اقض بيننا بكتاب الله، فقال والله لأقضين بينكم بكتاب الله. فهل تجدون الرجم في كتاب الله؟ طيب، طب الجلد في كتاب الله؟ نعم، لكن التغريب في كتاب الله؟ ليس في كتاب الله. يبقى قوله والله لأقضين بينكم بكتاب الله هذا يدل على أن السنة من الوحي، وهي داخلة دخولا لازما في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى الذكر عند جميع علماء المسلمين قرآن وسنة، ومما يدل على ذلك هذا الحديث الذي هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، اقض بيننا بكتاب الله، قال والله لأقضين بينكم بكتاب الله، فقضى بما ليس في كتاب الله نصا وقد ثبت بالسنة، فدل على أن السنة هي من كتاب الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. أيها الإخوة الكرام، خروجنا من هذا المأزق بإعادة النظر في التعليم الشرعي، إعادة النظر. تقدم لي مشكلات وبكل أسف من طلبة في المعاهد الأزهرية نجحوا بتقدير عالي 90% و93 و87، والطالب يريد أن يدخل كلية الشريعة لأنه مؤمن برسالة معينة، يريد أن هو يصل إلى أستاذ في كلية الشريعة، يريد أن ينصر الله ورسوله، هم أهله يعترضون عليه، قال يقول يعني تطلع في الآخر فيه، وأنا كنت بربيك عشان تبقى فيه. إيه يعني فيه لي؟ يعني خفيف. لما تبقى هذه النظرة، النظرة إلى الفقه والفقهاء بهذه الصورة، لأن الإعلام الرسمي هو الذي حق من منزلة الفقهاء، يجيب لك فيلم وولد خطف بنت من أهلها باسم الحب وعايز يتجوزها باسم الحب، فيروح المأذون لابس علمة وكاكولة يوم يقول لهم خلصونا بقى، هي دي اللغة العربية بقى. هو ايه المقصود من العملية دي؟ المقصود تحقير هذه اللغة التي نزل بها القرآن، ولا زالوا يحطون من قيمة أساتذة العربية من أيام دنلوب الذي وضع نظام التعليم القذر الذي وضعه في بلادنا ونحن زرعناه في البلاد العربية. طول عمره مدرس انجليزي محترم، وحصة الانجليزي والفرنساوي والاحياء والكيمياء تكون في الحصة الاولى، حصة اللغة العربية تكون في الحصة الثالثة والرابعة، اما حصة الدين تكون في الحصة الثالثة. لما الولد يكون خلاص هينط من على السور خلاص، ووصل الى درجة من الاعياء انه ما عادش قادر يستوعب اي حاجة، وفي نفس الوقت رفعوا درجات الانجليزي ورفعوا مرتب الاستاذ اللي بيدرس الانجليزية، يعني كان مدرس اللغة العربية ياخد 4 جنيه والانجليزي ياخد 12 جنيه، فده في تحقيق. يبقى مين بقى هيدخل لغة عربية اذا كان بياخد 4 جنيه؟ ادخل يا ابن انجليزي عشان تاخد 12 جنيه، وبعدين عندك الدروس الخصوصية لان هتطلع ترجمات، والمدرس الترجمة الفورية مطلوبة في كل مكان وخلاص. وبعدين اعطوا مادة الدين لمدرس العربي، ليه؟ لان مدرس العربي مستواه الاجتماعي نازل، فلما يعطوه حصة الدين يبقى الدين نازل برضه. ويجيبوا لنا بقى مدرس العربي لابس بنطلون بحمالات وكل شوية يعمل الاسك كده، كل ما تنص وكل شد ويمص تسيبه ينفع، ها؟ ويعملوه هزو واضحوك. هو ايه المقصود من الكلام ده؟ المقصود تحقير اللغة العظيمة التي نزل بها القرآن. مخطط رهيب، مخطط قديم. انا يا جماعة ألح عليكم بالله عليكم، اقرأوا رسالة في الطريق الى ثقافتنا لأستاذنا الجليل الشيخ محمود شاكر حفظه الله، ارجوك اقرأوا هذه الرسالة. هذه الرسالة فيها تاريخ تغريب التعليم الى الان، من الان محمد علي اللي هم مسمينه باعة النهضة الحديثة، رسالة يسيب شعره وانت تقرأها. والشيخ محمود شاكر كان له مساجلات عظيمة على صفحات مجلة الرسالة ايام ما كان لها قيمة والمقتطف، ونشر هو هذا التراث باسم كتاب اباطيل واثمار. اقرأوا هذا الكتاب، دفاع عن العربية وزود عن حياضها ضد لويس عوض وعبد العزيز فهم اللي هم كرموه بانهم عملوا اسمه على مصر، مصر الجديد جاي على روح الكتاب مصر الجديدة، يعني يشوفوا على المترو كده مترو عبد العزيز فهم باشا، اللي هو كان بيطالب ان اللغة العامية تحل محل اللغة العربية، كرموه. والشيخ احمد شاكر رحمه الله، الله الوالد الاخ الاكبر للشيخ احمد شاكر، له رسالة عظيمة في الرد على رئيس فهمي، معارك على كل الجبهات، اين رجالنا على كل الجبهات؟ احنا عندنا كوادر، عندنا كوادر يقاتل هؤلاء؟ ما عندنا كوادر، ما عندنا كوادر، انما عندنا اشباه فقط، اشباه. ومن اعظم ابواب الخلل اشتباه العالم بشبيه العالم، ياتي الجاهل فيتزين بدين العالم، يوم الناس يظنه عالما لكن هو في الحقيقه ليس كذلك، وان تزين بدين العالم. يذكرني بابيات لتأبط شرا شاعر جاهلي اسمه ثابت ابن جابر، ولقبه في كتب الادب تأبط شرا. فيحكي ابو الفرج الاصفهاني في كتاب الاغاني ان رجلا ثقفيا احمق قابل ثابت بن جابر الانصاري، وكان هذا تأبط شر الرجل ضعيف البنت جلد على عرض، فقال له بما تغلب الرجال يا ثابت وانت دنين وضئيل؟ قال له باسم. ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبي فآخذ منه ما أريد، قال له بهذا قط؟ بس كده؟ قال له فقط. ففكر الثقفي قليلا وكان يكنى بأبي وهب، فقال له: هل تبيع نسمك؟
طالما انت بتخوف الناس باسمي
نسمك ما تبيع لي. فقال له: تأبى تكرا، بكم تشتريه؟ قال له: بهذه الحلة الجيدة وبكنيتي. فقال له: تأبى تشرا، وافق، اخلع يلا. فخلع الرجل حلته وقال له: ادي الحلة، وانت بقى ابو وهب. قال له: يا عم هنيا لك، انت كمان تأبى تشرا.
خلاص يا عم اتفقنا،
انت تأبى تشرا ولا ابو وهب، وخدت منك الحلة الجيدة دي.
طبعا هذا حمق عظيم.
فأنت أبى شرا كتب أبياتا أرسلها إلى امرأة الثقفين يقول فيها: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبى شرا واكتنيت أبا وهب، فهبه تسمتني وسماني اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب، وأين له بأس كبأسي وثورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. هو خد اسمي صحيح، لكن أخذ قوة قلبي وأخذ جرأة جناني وجلدي على الأحداث، ما أخذ ذلك. فتزي أبو وهب بزي العالم، بزي القوي. تصور بقى لو هو تصور نفسه تأبى تشرا وقام رايح لواحد فتوه كده، هيقول له ايه؟ هيقول له كده الرجل ليس له قلب، زي ما حصل في حرب الخليج. يطلع الرئيس الامريكي: والله احنا يعني بنناشد الرئيس العراقي صدام حسين ان هو لا يريد الدماء، احنا عارفين ان الجيش بتاعه رابع جيش في العالم، وعنده حرب ميدانيه بيحارب بقاله 8 سنين، واحنا موظفين 18,000 كفن. يوم صدام حسين كفن يقول: ده خايف مني، ارجوك اعمل معروف. ابدا، لابد يا اخي اعمل معروف، احنا عند عملية 18 كتل من درجة الحرب بقى 8 سنين واحنا عالم غلابة. ابدا، هذه مخافة. عملوا في ايه؟ خدوه على حجره ولعبوا بيه وادخلوه الحرب، نفخوه زي الرجل تأبى تشرا، ليس له قلب وليس له ساعد، وفكر نفسه تأبى تشرا. فكرني بالمثل الخرافي اللي كانوا بيحكوه لنا زمان، يقول لك كل واحد بيتقتل بيطلع له عفريت. فبيحكي مره ان في رجل عجوز قتل، فعفريته طبعا لازم يطلع عجوز على عكاز. فالمهم للعفريت لما طلع بعد الرجل ما اتقتل، مسك العكاز ومش قادر يقروه، عفريت عجوز بقى وركبه ثاني. ففي واحد معدي كده فقال ندمه، قال له: خد بايدي يا ابني عشان هما خوفك. شوف، فالنهارده لما ياتي رجل بيلبس علمه وكفوله ويقعد على كرسي، او يقولوا له: والله انت مدير الاوقاف، او انت مقيم شعائر، او انت تتحط في لجنة الفتوى، هو ليس بعالم ولا عنده مؤهلات العلماء، لكن السلع طلعت في دماغه وكبر. وهذه من اعظم ابواب الخلل. لذلك يا جماعه احنا بنضع دائما صفه العالم الرباني الذي يرجع اليه حتى لا يلتبس عليك. جماعه اللي بيروح لمقيم الشعائر عشان يكتب فتاوى الطلاق دي جنايه على الفروج، جنايه على الفروج، انهم جهله لا يعرفون حدود الطلاق ولا الرجع. يبقى معرفه العالم، احنا نبهنا كثيرا جدا على هذا، معرفه العالم مساله ضروريه في مرحله الاستضعاف، حتى تعلم من العالم الذي اذا ناداك قلت له لبيك، ومن سبيه العالم الذي اذا ناداك اخرجته وعرفت انه لا يتبع. يبقى مرحلة الاستضعاف مرحلة خطيرة جدا، ونحن في مفترق الطرق أيها الإخوة الكرام. هذه مقدمة ضرورية في كلامنا على الاستضعاف حتى لا يلتبس علينا، وكلامنا على الاستضعاف إن شاء الله لعله يطول جدا. من الآن هنرسم البيت المسلم الذي ينتج لنا جيلا يستحق التمكين. إذا أردت أن يمكن لولدك فماذا تفعل؟ تفعل كذا وكذا وكذا، وكله من القرآن والسنة، كما هو دأب علمائنا، إذ في القرآن والسنة كفاية لمن اعتبر وادكر. والله أعلم. هناك بعض النساء علقت على كلمتي في المرة الماضية
لما قلت ان شراك نعل امي بزوجتي واولادي، فقالوا ان هذا الكلام استغله بعض السامعين في إهانة الزوجة ونصر الام الظالمة. فنقول يا جماعة الكلام سياقنا سياق الرلحات، وانا ناقصت هذا لا ايماء ولا تصريحا. لا يحل الظلم. الام نعم غالية، لكن هب ان الامة تتجنى وظالمة ولا تكاد ترضى، انه لا يحل لك بدعوى هذا الكلام انك انت تظلم المرأة بدعوى ان تراكم على امك فتساوي زوجك. لا، الكلام ده اذا استووا في البر، انما الظلم حرمه الله عز وجل قليله وكثيره، فلا يحل لاحد ان يظلم احدا. فالام اذا ظلمت الزوجه لا يحل لك ان تاتي تصف الام على الزوج، لكن تصبر الزوجه وتامر امك بالمعروف. ارايت لو كانت زوجتك صالحه وتقيه وكانت امك على غير ذلك وقالت لك طلق زوجتك والا فانا غاضبه عليك الى يوم القيامه، الك ان تطلقها؟ الجواب لا. لا يقولن احد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكى ابنه عبد الله الى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين لما قال عمر لابنه طلق امراتك فقال لا اني احبها، فشكى عمر ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعبد الله بن عمر اطع اباك وطلقها. هذا حديث ثابت كما هو واضح من التخريج، رواه البخاري ومسلم.
وهذا هو الحديث، فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام امر عبد الله بن عمر ان يطيع عمر لما قال له طلق امراه. فنقول كما قال الامام احمد ليس كل الناس عمر،
ليس كل الناس عمر.
عمر اذا قال طلق امرأتك فلا يطلقها عفوا، لابد ان هناك معنى شرعي، كما حدث لابراهيم الخليل عليه السلام في البخاري ومسلم ايضا. بعد سنوات طويلة جاء بيت ولده اسماعيل، وكان اسماعيل يتزوج، دخل وجد مرات اسماعيل زي الحال، والله عايشين في ضنك وكر وجعانين وبنكمل عشان نوم وفيش اي حاجة، وربنا بقى يخلصنا بالموت. ايه ماذا يا امرأة، لماذا تشتكين؟ طيب لما يجي اخبريه ان اباك قد جاء. طيب تريد شيئا منه؟ اه والله يا بنتي اريد يغير عتب الدار.
جاء اسماعيل عليه السلام، سأل المرأة
اجاء احد اليوم؟ قالت نعم جاء رجل وضيء
له شيب ووقار. طيب اوصاك بشيء؟ قالت والله ده بقول لك غير عتبة الدار.
قال لها ان ابي يأمرني بتطليقك.
هي المرأة هي عتبة البيت، والنساء
اقدام، وحد أدمها أدم السعر، وعد نسأل الله العافية.
رجل يتزوجها كل يوم يحصل له مصيبة، يفتقر،
يحصل له مصائب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الشؤم في ثلاث، في المرأة والذات والفرس،
وهي أقدام.
فأول ما تدخل من عتبة البيت
تحس بالمرأة، إذا كانت نظيفة تعرف على طول،
من اول ما تدخل العتبه تعرف المراه اللي قاعده في البيت نظيفه ولا لا.